بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو المجلس 47 من شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، ومعنا باب الهبة، باب الهبة، وقد عرفها المؤلف رحمه الله بقوله: وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض. وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض. أهل العلم يفرقون بين الهبة والصدقة والهدية بتفريق سهل. فإذا كان المقصود الرئيس هو نفع المعطى فهذه هي الهبة، مقصوده أن ينفع من يعطيه. وإذا كان المقصود الرئيس هو الثواب في الآخرة فهذه صدقة. وإذا كان المقصود هو التودد لمن تعطيه فهذه هدية. فالهبة مقصودها الرئيس إدخال المنفعة أو نفع المعطى، والصدقة مقصودها الرئيس الثواب الأخروي، والهدية مقصودها التودد والتحبب لمن تعطيه. والحنابلة يقولون يكره رد الهدية، يكره رد الهدية، ويقولون في موضع في الزكاة إنه يجب قبول المال إذا أعطي لك من غير سؤال ولا استشراف نفس. فعندهم هذان القولان في باب الزكاة، يقررون ما يفيد وجوب قبول الهبة، وفي باب الهبة يقررون أنه يكره ردها فلا يجب قبولها، فلا يجب قبولها، وهذا هو الصحيح أنه لا يجب قبولها. وأيضا يقررون أنه يحرم قبولها أحيانا، يحرم قبول الهبة إذا علم أنه أهدي له حياء، إذا علم أنه أهدي له حياء فإنه يحرم عليه قبولها، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وهذا الذي أخرجها حياء لم تطب نفسه بها. المؤلف رحمه الله يقول: وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض. تمليك، وهذا يخرج العارية، فإن العارية ليست تمليكا، ليست تمليكا، إنما هي إباحة الانتفاع. أما الهبة فهي تمليك، تمليك المال في الحياة، وقوله في الحياة يخرج الوصية، لأن الوصية تعليق، تمليك المال بعد الموت، أما هذا يملك المال في حياته. وقوله بغير عوض يخرج التمليك الذي بعوض كالبيع، تمليك بعوض كالبيع. فالهبة تمليك بلا عوض. ولهذا قالوا إن الهبة إذا كان فيها عوض ولو كانت بلفظ الهبة فإنها تأخذ حكم البيع. قال رحمه الله: وتصح بالإيجاب والقبول والعطية المقترنة بما يدل عليها. تصح بالإيجاب والقبول، لو قال الإنسان وهبتك فقال الآخر قبلت، فهذا إيجاب وقبول، هذه هبة انعقدت باللفظ. وكذلك تصح الهبة بالعطية المقترنة بما يدل عليها، إذا أعطاه معاطاة دون أن يتكلم، ولكن مع قرينة تدل على أنه أراد تمليكه. فمثلا لو كان أخوك في عرس مثلا، فأرسلت له طيبا أو أرسلت له شاة ليذبحها دون أن تقول وهبتك، فإن هذا يدل، هذا الفعل في هذا المقام يدل على أنك تهبه، لا سيما إذا كان الواهب معروفا بالغنى أو بالكرم، فهذه هبة تنعقد بالمعاطاة المقترنة بما يدل عليها. قال رحمه الله: وتلزم بالقبض، تلزم بالقبض، إذن هي تصح وتنعقد بالإيجاب والقبول وتلزم بالقبض. فعندنا أمران، عندنا انعقادها وعندنا لزومها. هي تنعقد بالقول أو بالمعاطاة، تنعقد وتملك، تملك بمجرد العقد، تملك بمجرد العقد، لكنها لا تلزم إلا بالقبض. يعني لا بد أن يقبض المتهب أو الموهوب له، يقال له المتهب أو الموهوب له، لا بد أن يقبض الهبة حتى تلزم. ما معنى تلزم وماذا يترتب على لزومها؟ يترتب عليها أنها إذا لزمت لم يجوز للواهب أن يرجع فيها، لم يجوز للواهب أن يرجع فيها. وكذلك لو مات الواهب، لو مات الواهب قبل أن تقبض فإن الهبة لا تلزم، لو مات الواهب قبل أن تقبض فإنها تصير ميراثا، تدخل في تركته. فهاتان مسألتان مبنيتان على قولنا أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. فهذا زيد وهب عمرا، قال له وهبتك سيارتي التي تعرفها، وهبتك سيارتي، ولم يقبضها إياه أو لم يقبضها عمر، فلزيد حينئذ أن يرجع عن هبته، كما سيأتي معنا أنه بعد القبض لا يحل له الرجوع، أما قبل القبض فيحل له الرجوع. وكثير من الناس يهبون أبناءهم، يهبون أبناءهم أراضي أو دورا ولا يقبضها الأبناء، فإذا لم يقبضها الأبناء ومات الأب فإنها تكون من التركة والميراث، كما في قصة أبي بكر رضي الله عنه مع عائشة رضي الله عنها. وهذا دليل القول بأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، حديث أبي بكر عندكم في الشرح، وقد رواه مالك في موطئه بإسناد صحيح أن أبا بكر رضي الله عنه نحلها جاد 20 وسقا من ماله بالغابة، مكان يقال له الغابة، فلما مرض قال يا بني إني كنت الصوت بيتقطع، قال إني كنت نحلتك جاد 20 وسقا، إني كنت نحلتك جاد 20 وسقا من مالي، وددت أنك كنت حزتيه أو قبضتيه، وفي رواية لو كنت حزتيه لكان لك، وهو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله عز وجل، هو الآن مال وارث فاقتسموه على كتاب الله عز وجل. وجاء عن عمر رضي الله عنه مثل ذلك، ما يفيد أن الهبة إذا لم يقبضها الموهوب له ومات الواهب فإنها تصير من التركة من الميراث. فالمؤلف رحمه الله يقول وتلزم بالقبض ولا يجوز الرجوع فيها إلا للوالد، أي لا يجوز الرجوع في الهبة بعد القبض بعد لزومها. وكما قلنا في الوقف إنه لا خيار مجلس، لا خيار للمجلس في الهبة ولا في الوقف، بمجرد ما قال وهبتك وقال قبلت هنا انعقدت الهبة، انعقدت الهبة، لكنها لا تلزم إلا بالقبض. فلو أنه قال وهبتك وأقبضه لزمت ولا رجوع فيها. ولا يخفى عليكم لما نقول تملك بمجرد العقد أنه يترتب على ذلك نماؤها، يترتب على ذلك النماء، النماء. فلو وهب الإنسان مثلا شاة لإنسان وقال هذه وهبتك، قال قبلت. قال قبلت. ثم إن هذه الشاة أنتجت شاة أخرى، فإنها تكون لمن؟ تكون للموهوب له، للموهوب له بمجرد العقد. طيب ماذا لو بعد شهر؟ يعني الآن لنفرض هذه المسألة حتى يتبين معنى اللزوم ومعنى انعقاد الهبة. هذا الرجل قال لصاحبه وهبتك هذه الشاه ولم يقبضها له، قال وهبتك هذه الشاه ولم يقبضها له، بعد أسبوع أنتجت شاة أخرى، وبعد أسبوعين كل هذا ولم يقبضها له، بعد أسبوعين قال الواهب أنا أرجع في هبتي، ماذا يترتب على هذا الكلام؟ أولا يحل له الرجوع أو لا يحل؟ يحل له الرجوع، لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. طيب والسؤال، هذا النماء، هذه الشاة المولودة لمن؟ هذه الشاة المولودة لمن؟ هذه تكون للموهوب له. لماذا؟ لأنها نتجت أثناء ملكه، لأننا قلنا إن الهبة تملك بمجرد العقد، صحيح أن للواهب أن يرجع، لكنها نتجت أثناء ملك الموهوب له وقبل رجوع الواهب، وقبل رجوع الواهب. يقول المؤلف رحمه الله لا يجوز الرجوع فيها إلا للوالد، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، إلا الوالد فيما يعطي ولده. وهذا نص في المسألة، استثناء الوالد من هذه المسألة. وقول المؤلف لا يجوز الرجوع فيها، هذا مذهب الحنابلة وهو الراجح، أنه لا يجوز الرجوع في الهبة، للأحاديث الصحيحة في ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه، وفي رواية كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء. والحديث متفق عليه. وأما حديث إلا الوالد فيما يعطي ولده، فهذا يرويه أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وإسناده صحيح. لكن الحنابلة يشترطون شروطا، متى يجوز للوالد أن يرجع في الهبة، متى يجوز للوالد أن يرجع في الهبة، يشترطون أربعة شروط، يشترطون أربعة شروط. الشرط الأول ألا يسقط الوالد حقه في الرجوع. الوالد قد يعطي الهبة لولده ويقول له ولا حق لي في الرجوع، إذا أسقط حقه في الرجوع لم يكن له أن يرجع. الشرط الثاني ألا تزيد زيادة متصلة، أن تكون كما هي، لا تزيد زيادة متصلة. مثال الزيادة